إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد كرم الله الإنسان وميزه بالعقل الذي يفرق به بين النافع والضار، واعتبر تغييبه بالمسكرات والمخدرات جناية كبرى تستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة، لأن العقل نعمة كبرى وفضيلة عظمى، فهو مناط التكليف وأساس التشريع. ولذا حرم الإسلام الخمر وسائر أنواع المخدرات والمسكرات، واعتبرها أم الخبائث ومفتاح الشرور. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرج أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. صححه العراقي: والمفتر كل شراب يورث الفتور، أي ضعف الجفون كالحشيش. وقد توعد الشارع الحكيم على شرب المسكرات ومثلها المخدرات بوعيد شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. ولم يكتف الإسلام بالوعيد لمن يتناول المخدرات والمسكرات، بل شمل كل من ساهم في تناولها من صانع وبائع وغيرهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني. واعتبر مجرد الجلوس في مجالس الخمر معصية يتنزه عنها قلب التقى والإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. أخرجه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه وصححه الألباني. ولما رفع إلى عمر بن عبد العزيز مجموعة يشربون الخمر، قيل له: إن فيهم فلانا وهو صائم. قال: به فابدؤوا، لأن جلوسه معنا يعاقر المسكر جريمة بحد ذاتها. عباد الله، إن موقف الإسلام حاسم تجاه الخمر والمخدرات لم يأتِ من فراغ، وليس فيه مبالغة، بل هو مناسب لهذه الجريمة العظيمة، لأن في تناول المخدرات والمسكرات إهداراً لكرامة الإنسان، فهي تغيب وازعه الديني عن اقتراف الفواحش، وتخدر الحس المسؤول في قلبه، فتجده أشبه بالبهيمة لا يتورع عن فعل فاحشة أو ارتكاب جريمة حال سكره. وقد أدرك هذا أناس في الجاهلية فحرموا الخمر على أنفسهم، منهم قيس بن عاصم، وذلك أنه سكر في إحدى الليالي فقام إلى أخته أو ابنته فهربت منه، فلما أصبح سأل عنها فأخبر بالقصة فحرم على نفسه شرب الخمر. ومنهم العباس بن مرداس، قيل له: لما تركت الشراب وهو يزيد في سماحتك؟ فقال: أكره أن أصبح سيد قومي وأمسي سفيههم. وإن من مفاسد المسكرات والمخدرات كثيرة، وقد أشار القرآن الكريم إلى بعضها بقوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فمن مفاسدها وقوع العداوة والبغضاء بسبب التفاخر والتشاكم والعراك الذي يحدثه السكر وغياب العقل. ومن مفاسدها الإعراض عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، فكيف يذكر الله من غاب عقله ولم يعد يميز بين طريق الرحمن وطريق الشيطان؟ كيف هذا؟ ومن مفاسدها التفكك الأسري، فكم من أسرة تقطعت أواصرها وتمزقت روابطها بسبب إدمان معيلها، كما أن آثار الإدمان تنعكس على الأولاد الذين يفقدون القدرة الحسية حين يرون والدهم يتعاطى المخدرات والمسكرات. ومن مفاسدها أن إدمان المسكرات والمخدرات يؤدي إلى الإصابة بأمراض نفسية كالانفصام والهوس والاكتئاب، هذا فضلاً عن آثاره الصحية على وظائف الجسم والأمراض العضوية التي يحدثها. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله أقر بوحدانيته أولي الألباب والنهى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام ذوي الإحسان والتقى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. قال الله تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، إن محاربة المخدرات والوقاية منها تكون بمقاومة دواعيها وأسباب تعاطيها، فالحمية خير من الدواء. فمن أسباب تناول المخدرات وانتشارها غياب أثر الأسرة، فالأسر المفككة التي تضعف فيها الروابط والأسر التي ينشغل فيها الأبوان عن رعاية الأولاد واحتوائهم وتوجيههم يكون أولادها أكثر عرضة إدمان المسكرات والمخدرات. ولذلك نوصي بما أوصى الله تعالى به في قوله عز وقائل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإن من أسباب تعاطي المخدرات تأثير الأصدقاء، فالإحصائيات تثبت أن أخطر أسباب الإدمان وتعاطي المخدرات هو الصحبة السيئة وقرناء السوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحييك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه. كما أن من أسباب تعاطي المخدرات الفراغ وعدم الانشغال بما ينفع، وقد أحسن من قال: إن الشباب والفراغ والجدة، أي الغنى، مفسدة للمرء أي مفسدة. فالفراغ الذي يعانيه الإنسان وخلو يده ولهيه من الأعمال والأشغال قد يجر إلى تناول المسكرات والمخدرات، فحري بنا أن نشغل أنفسنا وأولادنا بما يعود علينا بالنفع، وألا نستسلم للفراغ. فاشتغلوا بالقرآن كي تملؤوا نفوسكم بالمعرفة والعلم، وباشروا أعمال منازلكم ومصالح أهاليكم بأنفسكم كي تقضوا على الفراغ وما يخلفه من آثام، وأقبلوا على القرآن تعلما وحفظا، وأشرقوا أولادكم في حلقه ومدرسته. فقد قيل: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. عباد الله، يتوهم متعاطي المخدرات والمسكرات أن نشوة السكر تنسيهم مشاكلهم وآلامهم، فيفزعون إليها حاربين. وفي هذا مغالطة للواقع وبعد عن الحقيقة، فإن المشاكل تحل بمواجهتها وبالتخطيط والاستشارة والعمل الدؤوب والإدارة والإرادة القوية والعزيمة الماضية، وليس بالهروب والغياب عن الواقع. ولكل داء دواء، ولكل مشكلة حل، ولكل مشكلة حل، ولكل معضلة نهاية. ولا بد من ترسيخ إيماننا بالقضاء والقدر، وأن كل مصيبة يعوض الله عنها في الدنيا والآخرة، وأن المشاكل جزء من هذه الدنيا، ولا بد من الصبر عليها، فلا يأس ولا قنوط ولا إحباط. ألا وإن من أعظم أسباب إدمان المخدرات والمسكرات ضعف مراقبة الله تعالى، فإن القلب العامر بالإيمان المستحضر لرؤية الرحمن لا يمكن أن ينظر إلى مثل هذه الأشياء، ولا يمكن أن ينظر إلى ما يكون فيه محرم، ولا يمكن أن يتعاطاها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يقع بهذا وهو فيه إيمان كامل الإيمان، إنما يقع فيه من كان بعيدا عن الله عز وجل. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.